الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
الإذاعة الجزائرية تقدم أبو الطيب المتنبي. مسلسل يصور أهم مراحل مسيرة عبقري الشعر العربي، أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواقي. مهندس الصوت العربي التومي. أبو الطيب المتنبي من إخراج العربي مواقي.
الحلقة الثامنة.
شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم، وشر ما قنصته راحتي قنص شهب البزات، سواء فيه والرخم. بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك، لا عرب ولا عجم. هذا عتابك، هذا عتابك، إلا أنه مقة قد ضمن الدر، إلا أنه كلم.
بورك فيك يا أبا الطيب. أعطوا أبا الطيب 1000 دينار. يكفيك هذا يا أبا الطيب؟
يكفيني رضاك يا مولاي.
أحسنت، اكتب له 1000 دينار أخرى.
الناس مع الزمان، والإقبال يجلب الإقبال، فما كاد من بالمجلس يرى فعل سيف الدولة حتى أقبلوا على المتنبي يكيلون له المديح، ويخلعون عليه من الثناء حللا، ويشيدون بعبقريته، ويحمدون فيه الإباء والشمم والجرأة على ممدوحه، وأنه يرفع فنه إلى قمة دونها منازل الملوك، ويضع نفسه حيث يجب أن تكون إلى غير ذلك. أما أبو فراس وأبو العشائر وأنصارهما فقد حبست الهزيمة ألسنتهم، وأكل الغيظ قلوبهم، فتسللوا من المجلس وفي أعينهم لمحات الغضب والحقد والعزم على الانتقام لما نالهم من احتقار المتنبي وتعريضه بهم في قصيدته. نعم، إنه انتصر على أبي فراس وأنصاره عند سيف الدولة، ولكن هل يدوم هذا النصر وحوله هؤلاء الذئاب وهو يخطو فوق أرض كثيرة المزالق والأخاديد؟ إنه انتصر حقا، ولكن هذا النصر قد يكون حافزا لأعدائه على الإسراع بالكيد له وإحكام الخطة لدفعه في الهاوية. إنه انتصار يجر في ذيله الهزيمة. هل يستطيع أن يركن إلى سيف الدولة أو يثق بنصرته وهو رجل من هواء لا يدوم على حال. كيف يعيش شاعر غرد في هذا الجو القلق المضطرب؟
إني أوثر أن أعيش في عرين الأسد وأرقد بين الحياة السود وأنام في مجاري السيول على أن أعيش بين سموم هذه الأحقاد يوما واحدا. غدا غدا أرحل إلى أي مكان على رغم يقيني من أني لن أجد لسيف الدولة مثيلا بين الأمراء. ولكن ماذا أفعل؟ ماذا أفعل والورد لا يجنى إلا من الشوك؟ غدا أرحل إلى دمشق ويفعل الله ما يشاء. محسن، يا محسن.
نعم يا أبي.
مر العبيد بإعداد كل شيء للرحيل في الغد.
ماذا تقول يا أبي؟ الرحيل؟
نعم، غدا نرحل إلى دمشق. ما بك؟ هل وعيت ما قلت؟
نعم يا أبي، ولكني في حيرة من هذا الأمر المفاجئ.
أطع ما أمرتك به ولا تكن عاقة.
يا أبي، إن فوزك اليوم على أعدائك كان فوزا حاسما، وكان إقبال الأمير عليك واعترافه بسمو منزلتك حادثا فذا لم يسجله الدهر مثيلا في تاريخ الملوك والشعراء. ثم
ماذا يا محسن؟
ثم بعد هذا الفوز الساحق يخطر لك أن ترحل عن هذا الجاه العريض المرتبة التي تنقطع دونها أعناق الشعراء؟
اسمع، مر العبيد أن يعدوا كل شيء ولا تخاطبني في شأن الأمير. هيا اذهب.
سمعا وطاعة يا أبي، سمعا وطاعة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من تكون يا أخي؟
خادم سيدتي خولة أخت الأمير.
سيدتي خولة أخت الأمير؟
أجل، وقد بعثتني برسالة لك.
تبعث لي برسالة؟ أين هي؟
ها هي ذي يا سيدي.
من خولة بنت عبد الله بن حمدان إلى أبي الطيب أحمد بن الحسين. أما بعد، فقد كانت قصيدتك التي أنشدتها اليوم آية من آيات البيان، جديرة بأن تعلق على أستار الزمان. قرأها علي أبو الحسين بن سعيد وشرح لي ما حدث من مقاطعة أبي فراس لك وتحديه إياك وما كان من انتصارك عليه، وما كاد يتم سرورنا حتى فوجئنا بتعرض غلمان أبي العشائر لك في الطريق. فغضب أخي أشد الغضب وبعث في طلب أبي العشائر، فلما جاء تلقاه ساخطا لاعنا، واعتذر أبو العشائر وأطال الاعتذار وأقسم أن شيئا من ذلك لم يكن بإشارته ولا بعلمه، ولم يخرج من لدنه حتى كتب أمرا ينفي هؤلاء الغلمان جميعا إلى الموصل. وقد جال بنفسي أن هذا الحادث قد يحفزك إلى الرحيل عنا بعد أن كنت مترددا، فأستحلفك بالله ومجد العرب وبما تكن لأخي من مودة ألا تفعل. لا ترحل يا أبا الطيب، فإن الدولة في أشد الحاجة إليك. أنت قلبها النابض وزندها المفتول. لا ترحل يا أبا الطيب، واستمع لرجاء فتاة تقدر أتبك وفضلك، والسلام عليك في الخالدين.
اسمع يا رسول.
نعم يا سيدي.
قبل يد مولاتي وقل لها إن العبد لا يأبق ما أحسن به سيده، وإن طائرها سيظل رفافا غردا ما بعد عنه حفيف السهام، وإن الشاعر لن يعصي أمرا لسيدة نساء تغلب، ولا يرد كلمة مرت بأطهر شفتين ونطق بها أصدق لسان.
وبقي المتنبي في كنف سيف الدولة بعد ذلك قرابة 5 سنوات بين سخط ورضا وعتب وعتاب وتجن وإدلال، وحضر بعض مواقع الروم مع سيف الدولة، فأجاد وصفها وأشاد ببطولة رجالها، فملأ الدنيا وشغل الناس، وطار شعره في الآفاق ورددته الأفواه في كل مكان. ولما طال به المقام كثر حساده، فازدادت بين المتنبي وسيف الدولة الفجوة، ولم يجد أعداء المتنبي بابا للإطاحة به إلا ولجوه. وحينما ضاق المتنبي بأمرهم فكر في الرحيل، فكر المتنبي طويلا ودبر طويلا حتى هداه التفكير إلى أن يتحين غفلة من الأمير ويفر إلى دمشق، فأظهر الود لسيف الدولة وأكثر من زيارته، ثم التمس منه الإذن له بالسفر إلى أقطاعه بمعرة النعمان فأذن له.
محسن، يا محسن.
نعم يا أبي. نعم.
تعال.
ماذا هناك يا أبي؟
اسمع.
نعم.
يرحل أنت ومسعود والعبيد غدا إلى دمشق.
أعدت إلي التفكير في الرحيل يا أبي.
نعم، وإني لن أتراجع عنه هذه المرة، فأحمل في خفية وحذر ما خف من المتاع على ظهر الجياد.
وأنت يا أبي؟
سألحق بكما إذا خفضت عني العيون ونام عني الرقباء.
إنه قادم إلى دمشق، فماذا عساه يفعل بها؟ هل هي خاتمة المطاف؟ هل انتهى به الطموح إلى أن يلقي بنبوغه في مدينة يحكمها رجل من قبل كافور؟ إنه أسمى منزلة وأعلى كعبا من أن يخص بمدحه خليفة أو ملكا، فهل ينتهي به الأمر إلى أن يكون ذليلا في حاشية وال ليس به في العير ولا في النفير؟ إنه كان في طليقة أمره يمدح أمثال هذا الوالي ومن هم دونه، ولكن هيهات هيهات، لقد تغيرت الحال وتبدل الأمر، وأصبح لا يرجو المال وقد نال منه كثيرا، ولكنه يطلب الآن ما هو أعظم من المال وما هو أبقى من المال. ماذا يعمل في دمشق؟ سؤال لم يستطع عنه جوابا بعد أن ردده وردده، حتى إذا يئس ألقى لفرسه العنان وعول على أن يترك الليالي تلد ما تشاء من عجائب.
أهلا، أهلا بأمير الشعراء وفارس البيان، أهلا بك في دمشق.
حياك الله يا أبا الحسن الممشوق، أيها الشاعر المحب للشعراء.
من كان يظن أن داري هذه ستظل أكبر شاعر تتزاحم على عتبات شعره الملوك؟
يا أبا الحسن، إن الملوك لا يتزاحمون الآن على عتبات الشعراء، بل الشعراء هم الذين أرخصوا مواهبهم ونزلوا بفنهم إلى الحضيض، هم الذين يتزاحمون على عتبات الملوك.
هؤلاء يا سيدي ليسوا شعراء، وسيف الدولة يعرفهم واحدا واحدا، ولا يقيم لهم وزنا إلى جانب شاعره المحلق.
إن سيف الدولة لم يعد كما عهدته يا أبا الحسن، لقد غيرته علينا الغير.
عجبا ما تقول يا أبا الطيب، سيف الدولة تغيره الغير؟
نعم يا أبا الحسن، وأنا الآن حر طليق. وكثيرا ما خطر لي أن أهجر الشعر وأستنجد بسيفي ورمحي لنيل مطلبي.
إن مثلك لا يستطيع أن يهجر الشعر، إنه مزاج روحك وقطرات دمك، وأنت تعلم أنك إذا تركت الشعر فإنه لا يتركك أو تتركك أنفاس الحياة.
أصبت الحقيقة يا صاحبي، ولكن
الطير لا تستطيع إلا أن تغرد، والمزهر لا يستطيع إلا أن يرنم. وبعد هذا ماذا عزمت أن تفعل يا ابن أخي؟
إني لم أعقد عزمة، لأني وجهت كل همي إلى الفرار من سيف الدولة أولا، أما ما يكون بعد ذلك فتركته لتصارف القدر.
طب نفسا أبا الطيب، فلن يكون إلا الخير.
شاع الأمر في المدينة، ولغطت الأفواه بقدوم المتنبي إلى دمشق، وأسرع الشعراء والأدباء والعلماء إلى لقائه بدار صديقه أبي الحسن الممشوق. وكان المتنبي على جفوته ونفرته، يصطنع البشاشة لزواره ويوسع صدره لهذرهم، فقد كان يعرف أن بقاءه في دمشق معقود برضا كبار أدبائها عنه وتقديرهم لأدبه وخلقه. وسمع ابن مالك اليهودي وكان عاملا على خراج الشام من قبل كافور، سمع بفرار المتنبي، فأرسل رسالة إلى مصر على جناح الطير يخبر فيها كافورا بوصول المتنبي إلى دمشق. فلم تمض إلا 3 أيام حتى وصل إليه جواب من كافور يلح فيه بأن يعمل كل ما في وسعه لإغراء أبي الطيب بالقدوم إلى مصر.
إني لم أرى أبلغ في تصوير الظفر والانتصار من قولك في سيف الدولة، وكم رجال بلا أرض لكثرتهم تركت جمعهم أرضا بلا رجل. إن الذي يمدح بهذا خليق بأن يخلده الزمان، ألست معي يا طائي في هذا؟
بلى، ما دام بيننا أبو الطيب أيها الوالي فلن نعدم سماع مثل هذا الكلم البواق في رجال دولتنا.
هذا إذا رأى أبو الطيب في رجالنا ما يثير شعره. إني حضرت كثيرا من الوقائع وهزمت من الجيوش ما لا أستطيع عدها، ولكن كل ذلك ذهب في الهواء، لأن شاعرا مثل أبي الطيب لم يقل في مثل هذا البيت.
هذا الوالي يريد أن يمدح بمثل ما مدح به سيف الدولة سيد العرب. يا للهول، إن من سخرية القدر وأضاحيك الزمان أن أفر من مدح سيف الدولة العربي المجاهد المبسوط اليد، لأرغم على مدح هذا الحقير الذي لا يقاس بنعل بني حمدان. ماذا أصاب أعين الأقدار؟ ماذا جرى حتى تنزلني هذا المنزل المهين، منزلة صغار الشعراء الذين يمدحون كل من شموا في يديه رائحة درهم؟ لا، إني لن أهوي إلى هذا الدرك، ولن أقذف بنفسي في تلك الهاوية. لا لا، إنني لم أخلق لأمثال هؤلاء. إنني خلقت لتصغر في عين العظائم. إذن ماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت فاعل؟ ليس أمامك إلا أن ترحل، إلا أن تفر بنفسك من هذا الهوان. ولكن إلى أين؟ قاتل الله هذا السؤال، إنه يفاجئني دائما حين لا أجد له جوابا. ما وراءك يا محسد؟
ابن مالك يطلب مقابلة أبي.
ابن مالك؟ نعم، لقد تذكرت. ضعه يدخل يا محسد.
أجل يا أبي، أجل.
أهلا بك يا ابن مالك.
السلام عليكم يا أبي الطيب ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، مرحبا يا ابن مالك.
لقد زهت الشام بزيارتك يا ابن الحسين، وإن صوتك الرنان لسوف يسكت كل أطيار غوطة دمشق، وإن مصر لسوف تهتز بأنغام شعرك الذي يبعث فيها القوة والعزيمة.
لقد حسن ظنك بنا يا ابن مالك، ولكننا قوم لا نقول حتى نرى، ولا نشيد بمكرمة أو نثني على فضل حتى يملى علينا فنكتب.
أعلم ذلك يا أبا الطيب، هذا حق، وهذا هو الذي يصل بشعرك إلى قرارة القلوب، وهذا أيضا هو الذي حفزني على زيارتك الليلة، فقد أرسل إلي سيدي كافور اليوم بريدا يدعوك فيه إليه. فماذا أنت قائل؟
أمهلني يا ابن مالك حتى أفكر، فإن ارتجال الفكرة في مثل هذه الأمور قد يكون مدعاة لزلل.
ليس هناك زلل في الاتصال بملك عظيم يا أبا الطيب.
نعم، ولكن دعني الآن يا ابن مالك، فإني لا أحب الرأي المستعجل.
إني لأتعجب من أمرك يا أبا الطيب، من من الملوك تقصد بعد أن نبذت سيف الدولة؟ إن كنت تريد بغداد فإن مثلك لا يستطيع الإقامة بها يوما واحدا، وإن كنت تريد بلاد فارس فإنك لن تكون فيها إلا غريب الوجه واليد واللسان، فلم يبق لك إذن إلا مصر، ولم يبق أمامك إلا كافور.
قلت لك يا ابن مالك أمهلني قليلا.
سيدي كافور يا أبا الطيب هو خير من يقدر الرجال، وقد يجد فيك أكثر مما يجده المرء في الشاعر، قد يجد فيك وهو ناقد بصير صدق الرأي وحسن التدبير وعلو الهمة، فيوليك إمارة تظهر فيها فضائلك، فماذا يرى أبو الطيب؟
سأفكر في الموضوع، سأفكر.
تفكر؟ لا تتردد يا سيدي، فإني أعرض عليك ثروة وعزا وجاه، وربما كنت أعرض عليك ولاية.
طيب يا ابن مالك، سأذهب إلى الرملة لزيارة أميرها الحسن بن طغج، وبعد ذلك سأرى ما يكون.
هذا حسن يا أبا الطيب، اذهب توا إلى الرملة يا سيدي، فإن أميرها سيقنعك لا شك بأن كافور خير ملك يشرق في كنفه أدبك. نسيت، قل لي يا أبا الطيب، متى ترحل إلى الرملة؟
بعد غد يا ابن مالك، بعد غد سأسافر إلى الرملة، وهناك سأنظر في أمر رحيلي إلى مصر.
رافقتك السلامة يا أبا الطيب.
رحل المتنبي إلى الرملة وأقام في كنف الحسن بن طغرج، فأكرم وفادته ووصله فأجزل الصلة، ولم يتصدق عليه المتنبي بعد كل هذا الإغداق إلا ببعض أبيات في المديح. وكتب كافور إلى صاحب الرملة يلح في قدوم المتنبي، ولبث ابن طغرج أياما يزين إلى أبي الطيب الرحيل إلى مصر، وهو يمانع وينفر كما ينفر المهر الجموح حتى لان قياده. شد المتنبي الرحال إلى مصر في طليعة جماد الآخرة سنة 46 و300 للهجرة.
وحيد من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد.
موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل
وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا.
أبو الطيب المتنبي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواكي.